هذه قاعدة. من القواعد أيضا أنه ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض، هذا ذكرنا قبل قليل، ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض، بل كل نفي وجد في أسمائه وصفاته فهو لإثبات كمال ضده، وهذا عرفنا قبل قليل. فقوله جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا، هنا نفي الظلم متضمن لإثبات ماذا؟ لكمال عدله جل وعلا. من القواعد أيضا أن أسماء الله وصفاته حقيقية وليست من قبيل المجاز، أن أسماء الله وصفاته حقيقية ليست من قبيل المجاز، خلافا للمبتدعة كالجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن أجروها على المجاز، والسلف يمنعون المجاز في هذا الباب. نعم. من القواعد أيضا أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، يعني هي أسماء أعلام على الله، وكل اسم يتضمن صفة، فاسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة، والعليم يتضمن صفة العلم، وهكذا، بخلاف أوصاف العباد وأسماء العباد. فالإنسان قد يكون اسمه كريم وهو ليس بكريم. أعلام يعني هو علم على الله، علم على الله. نعم. من القواعد التي ذكروها في هذا الباب أيضا، وهذا ذكرها يعني ابن تيمية في التدمرية وهو مهم جدا، قال رحمه الله في هذا الباب، باب الصفات، أصلين عظيمين نافعين. الأصل الأول هو أن القول في الصفات كالقول في الذات، الأصل في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك يجب علينا أن نثبت صفات لله لا تشبه الصفات. هذا أصل مهم جدا، لأن لا يوجد أحد ينكر ذات الله عز وجل إلا الملاحدة الذين ينكرون وجود الله، فهذا الأصل يرد به على كل المعطلة الذين أنكروا صفات الله. الأصل الثاني هو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذه القاعدة سنحتاج إليها إن شاء الله إذا قرأنا نصوص الصفات. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فلا فرق بين الصفات، وهذا يرد به على الصفاتية الكلابية والأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا سبع صفات وأنكروا الباقي، فنقول لهم كما أنكم أثبتتم سبع صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فكذلك أثبتوا لله باقي الصفات من غير تشبيه بصفات المخلوقين. الآن إن شاء الله سنقرأ نصوص الصفات ونصوص الصفات لأهل العلم، يعني ذكروا فيها يعني تفاصيل كثيرة، نذكر بعضها إن شاء الله في مكانها. والشيخ رحمه الله ذكر هذه النصوص وفصل بعد هذه النصوص، بعد أن ذكر نصوص الصفات من الكتاب والسنة، فصل القول في بعض المسائل كالمعية كالعلو وكالكلام والقدر، ولذلك نقرأه في مكانه إن شاء الله عز وجل. قال: وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية تضمنت 5 أسماء لله عز وجل: الأول والآخر والظاهر والباطن والعليم. وهذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في دعاء نبوي مأثور، قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، يعني الظاهر بمعنى العلي يدل على علو الله، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالباطن يدل على صفة القرب والمعين. قال: وهو بكل شيء عليم. فالله عز وجل بكل شيء عليم، يعلم كل شيء، فعلمه شامل للموجودات كلها والمعدومات التي ستكون أو لا تكون. فالله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. قال: وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هنا في إثبات صفة الحياة وما تستلزمه هذه الصفة أيضا من الصفات، فإن الحياة يعني لا يوجد حي ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير، فإن هذا الاسم وهذه الصفة تدل على صفات أخرى لا بد أن يتصف بها الحي. فنثبت لله عز وجل الحياة الكاملة بكل وجه من وجوه الكمال. قال: وهو الحكيم الخبير. هذه الآية فيها إثبات اسمين لله عز وجل: الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. وبعض أهل العلم قالوا هذا الاسم تضمن صفتين: صفة الحكم وصفة الحكمة، صفة الحكم وصفة الحكمة. والاسم الثاني الخبير أيضا فيه صفة الحكمة وصفة الخبرة. والخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور سبحانه وتعالى. قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذه الآيات كلها في إثبات صفة العلم لله عز وجل. فالله عز وجل له هذه الأسماء وهذه الصفات التي تدل على علمه جل وعلا، وأنه بكل شيء عليم، وأن علم الغيب مما اختص الله عز وجل به. وآخر آية قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية دلت على صفة القدرة ودلت على صفة العلم، لكن فيها فائدة، وهي أن العلم بأسماء الله وصفاته من الغايات التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض. هذه الآية هي آخر آية من سورة الطلاق. قال الله عز وجل: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فمن الغايات التي من أجلها خلق الله الخلق هو أن يعلموا علم الله وقدرته وكماله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا في إثبات اسم الرزاق، وهذا الاسم لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة، وهو متضمن لصفة الرزق. وفي هذه الآية أيضا إثبات اسمين لله عز وجل، وهو ذو القوة والمتين، والمتين فسروه بالشديد. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا هو أصل العظيم قد تكلمنا عليه، وهو الجمع بين النفي والإثبات في هذا الباب، باب أسماء الله وصفاته، فهو أصل عظيم، وفيه الرد على المشبهة والمعطلة. وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هذه الآية فيها إثبات السمع والبصر لله عز وجل، وإثبات اسمين لله وهما السميع والبصير. وجاء في حديث أبي هريرة عند ابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية وضع إصبعه السبابة على عينيه وإبهامه على أذنيه، قال إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الإشارة، ووردت أكثر من إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وحركة في أصابعه وهو يذكر نصا من نصوص الصفات، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حبر من الأحبار اليهود فسأله هل الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يضع السماوات على ته، وفي لفظ على ذه وعلى ذه وعلى ذه، يشير إلى أصابعه. هذا ليس فيه تشبيه صفات الله بصفات خلقه، وإنما يقول أهل العلم هذا فيه تأكيد حقيقة الصفة، وأن هذه الصفات حقيقية ليست مجازية. وقوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، يعني أن الله له سمع وبصر حقيقي، وأن سمعه حقيقي وبصره متعلق يعني بصفة العينين التي ستأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. المقصود أن هذه الأحاديث التي فيها إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم سواء إلى السماء في إثبات العلو، أو لما جاء الحبر اليهودي فأشار بأصابعه، أو هنا لما أشار إلى عينه وأذنه، ليس فيها تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق، وإنما فيها تأكيد حقيقة الصفة، وأن هذه الصفات حقيقية ليست مجازية. نعم. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه فيها إثبات صفة المشيئة والإرادة، وسيأتينا تفصيل من الشيخ في باب القدر في هذه الصفة، وهي صفة الإرادة والمشيئة. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أيضا إثبات صفة المشيئة والإرادة. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، في إثبات صفة الإرادة. فمن يريد الله ويهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أيضا في صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى. ونصوص الإرادة والمشيئة مجموعها يدل على أن هذه الصفة لله عز وجل تنقسم إلى قسمين وإلى إرادتين، إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. والكونية هي المرادفة للمشيئة، الكونية هي المرادفة للمشيئة. وما الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية، الكونية القدرية والشرعية الدينية؟ هو أن الكونية القدرية هي ما أراد الله عز وجل أن يقع في هذا الكون، بناء على حكمته سبحانه وتعالى وعلمه ومشيئته، ولا يلزم أن يكون هذا الواقع محبوبا إلى الله عز وجل أو مأمورا به شرعا، مثل وقوع الذنوب والمعاصي، فهذه وقعت بإرادته الكونية جل وعلا. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي كل ما أمر الله عز وجل به شرعا وأحبه، لكن هذا قد يقع وقد لا يقع. ولذلك يقولون أن الكونية هي لا يلزم منها المحبة لكن تقع، والشرعية لا يلزم أن تقع لكنها محبوبة إلى الله عز وجل. ومنشأ ضلال القدرية والجبرية في باب القدر هو عدم التفريق بين الإرادتين. فبعضهم غلب فسر الإرادة بالقدرية الكونية فقط، وبعضهم فسر الإرادة بالشرعية الدينية فقط، ولم يفرقوا بين الإرادتين. قال: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا في إثبات صفة ماذا؟ المحبة، وأن الله يحب أهل طاعته، محبة تليق به جل وعلا. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه كلها تدل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل. والمحبة مراتب، أعلى من المحبة أو أخص من المحبة الود، وهو الذي دل عليه اسمه جل وعلا الودود. لذلك قال بعد هذه الآيات: وهو الغفور الودود. وهذان اسمان لله عز وجل تضمنا صفتين له، صفة المغفرة وصفة المودة. وأعلى مراتب المحبة الخلد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. المقصود أن المصنف رحمه الله أراد إثبات صفة المحبة في هذه الآيات لله عز وجل، وأن الله جل وعلا يحب محبة حقيقية تليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه وتعالى، لا كمحبة المخلوقين. بل ننزه الله عز وجل عن بعض مراتب المحبة التي عند المخلوقين كالعشق، هذا مما نبه للعلم على أنه لا يجوز أن يضاف إلى الله عز وجل، لأنه لا يليق بكماله سبحانه وتعالى. لكن نثبت لله ما أثبته لنفسه كالمحبة والمودة والخلة. وهذه الآيات فيها الرد على الجهمية الذين أنكروا أن الله يحب أو يحب. فالغلاة أنكروا الصفات كلها، لكن بعض الجهمية الذين هم الصفاتية الذين أثبتوا بعض الصفات وأنكروا البعض، وفسروا المحبة بإرادة الثواب. قالوا المحبة إرادة الثواب وليس محبة على المعنى الذي دلت عليه النصوص. كيف نرد عليهم؟ في الأصل الذي ذكرناه قبل قليل من كلام ابن تيمية في التدمرية، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هنا قالوا المحبة إرادة الثواب، قالوا لأن المحبة، هم اعتقدوا التشبيه، وهذه مشكلة هؤلاء الجهمية، يعتقدون التشبيه فيفرون من التشبيه إلى التعطيل فيقعون في محظور أعظم ومفسد أعظم مما اعتقدوا، فيحرفون النصوص عن مواضعها ويقعون في الأخير في التشبيه، أو على الأقل يقعون في عدم إثبات الكمال لله عز وجل. فهنا نقول لهم: تقولون المحبة لا تليق بالله فلا نفسر على ظاهرها. نقول معناها، هم يقولون معنى المحبة إرادة الثواب، فنقول له: أنتم الآن أثبتتم إرادة لله والمخلوق له إرادة، وقعتم في التشبيه، ماذا يقولون؟ يقولون: لا، نحن نثبت إرادة تليق بكمال الله. نقول: هذا الذي نريد، أثبتوا محبة تليق بكمال الله. فنلزمهم، نقول أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فهذه النصوص كلها فيها إثبات صفة المحبة، وفيها الرد على الجهمية الذين لم يثبتوا صفة المحبة. واقرأوا إن شئتم كتاب روضة المحبين لابن القيم، فهو مجلد في صفة المحبة لله عز وجل، وذكر يعني مراتبها وما يعني يدور حول هذا المعنى، سواء عند المسلمين أو غير المسلمين. قال: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ هنا بذكر النصوص المتعلقة بصفة الرحمة. وبسم الله الرحمن الرحيم هذه آية البسملة، وهي آية من القرآن بين كل سورتين إلا سورة براءة، وهي فيها اسم الرحمن الرحيم الدالة على صفة الرحمة. نعم. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، في إثبات صفة الرحمة وإثبات سعتها، وإثبات صفة العلم أيضا، وإثبات سعة العلم وشمول الرحمة وشمول العلم. وكان بالمؤمنين رحيما، في إثبات صفة الرحمة: ورحمتي وسعت كل شيء كذلك. كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الآيات فيها إثبات صفة الرحمة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، على حد قوله تعالى: ليس كمثلي شيء. فهي رحمة حقيقية، بل هي أحق الحقيقة. هل يوجد أحد لا يريد رحمة الله؟ كل مخلوق يريد رحمة الله عز وجل. العجيب أن كثير من هؤلاء الذين سلكوا مسالك الجهمية يتفقون على تأويل وتعطيل هذه الصفة، بل امتلأت كتب كثيرة ممن تأثروا بهذه العقيدة، سواء كانوا مفسرين أو شراح لكتب الحديث، في تأويل وتعطيل هذه الصفة. وللأسف صفة الرحمة، فكثير منهم صرفوا معنى صفة الرحمة ومدلول الرحمة. فمنهم من يقول: الرحمة إرادة الإنعام. قالوا: إيش إرادة الإنعام؟ مثل المحبة إرادة الثواب، ردوها إلى الإرادة. وبعضهم قال شيء آخر يعني، لكن كلامهم كله يدور على تأويل هذه الصفة وصرف الظاهر عن المراد به. وفي الحقيقة يعني أن النصوص، نصوص الكتاب والسنة التي دلت على صفة الرحمة، لا تدل على إرادة الإنعام الذي فسروه. ونرد عليهم بالأصل الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. فأنتم الآن أثبتتم إرادة، والمخلوق له إرادة. إذا أثبتتم إرادة تليق بالله فأثبتوا رحمة تليق بالله جل وعلا، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. قال: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. هذه الآيات فيها إثبات صفة الرضا والغضب واللعن بالقول والسخط، كلها هذه الصفات فيها إثبات، هذه الآيات فيها إثبات هذه الصفات. نعم. وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم، آسفون يعني أغضبون. ولكن كره الله انبعاثهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، هذه الآيات فيها إثبات الكراهة والمقت على ما يليق بجلاله جل وعلا. فالله عز وجل يكره ويبغض ويمقت من يستحق المقت. فكل هذه الآيات تحت قاعدة الكمال لله عز وجل. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذه الآية فيها إثبات صفة الإتيان، وهو من الصفات الفعلية، ذكرنا لكم قبل قليل الصفات الذاتية والفعلية. وصفة المجيء، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فهذه الآيات فيها إثبات صفة الإتيان يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، إتيانا يليق بجلاله وعظمته لا نكيف ولا نمثل. وهذه الآيات أيضا فيها الرد على المحرفين الذين قالوا يأتي أمره، بعض هؤلاء المعطلة قالوا يأتي أمره، كيف يأتي أمره والله عز وجل قال فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الأمر وإتيان الله، فقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذا يدل على أن هذا الإتيان إتيان حقيقي يليق بكمال الله جل وعلا. وكذلك المجيء، نثبت لله مجيئا يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وحتى الآية الأخيرة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذه الآية فيها إثبات هذه الصفة وهي إتيان الرب جل وعلا. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، ذكر آيتين في صفة الوجه في إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية له سبحانه وتعالى. فلله عز وجل وجه يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه، هذه الآية أيضا تدل على إثبات الوجه له سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الجهمية أنكروا وعطلوا وحرفوا هذه الصفة وقالوا بالمجاز، وأن ليس المقصود بالوجه هنا الوجه الحقيقي، واختلفوا في مجازه، واختلافهم دليل على فساد قوله، فهم اتفقوا على أن ليس المراد بالوجه هنا حقيقة الوجه، لكن اختلفوا. وكما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنحن نؤمن بما أثبته الله عز وجل لنفسه، فهو أعلم بنفسه من خلقه. قال وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا قوله جل وعلا لإبليس تبكيتا له، وفي إثبات صفة اليدين له سبحانه وتعالى حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. فنثبت لله عز وجل صفة اليدين. وفي إبطال قول من قال من الجهمية إن اليد المراد بها النعمة، هل يستقيم تفسير اليد بالنعمة مع هذه الآية التي قالت لما خلقت بيدي، يعني الله عز وجل ليس له إلا نعمتين؟ انظروا هم يفرون من يعتقدون أن تفسير النص على ظاهره يقتضي معنى فاسدا، فيقعون في مفسدة أعظم مما اعتقدوا. وبعضهم قال لا، ما المعنى اليد القدرة، نفس المفسدة وقعوا، يعني قدرتين فقط، نعمتين أو قدرتين. فلنقول كما قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. فيجب أن نثبت لله يدين اثنتين وأنها على الحقيقة سبحانه وتعالى. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذه الآية في إثبات صفة اليدين، والأولى بالإفراد والثانية بالتثنية، حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، وفيها إثبات البسط، والبسط هو السعة وكثرة العطاء. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وهذا لكمال جوده سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان. نعم. وجاء في الحديث: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فلله عز وجل يدين اثنتين، لكن ليس كالمخلوق يد تكون يمين والشمال، يعني ليست وتكون منزلتها دون اليمين، وإنما كلتا يدي ربي يمين مباركة من اليمن، والبركة والخير والكرم والبسط والعطاء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. في هذه الآيات إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. فقوله تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر أتى بصيغة الجمع، يعني قالوا لتناسب ضمير العظم في هذه الآية، وإلا المراد بها يعني التثنية. قال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. عيني هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف لا ينافي التثنية، لا ينافي التثنية. ومن أين أهل العلم يعني ذكروا أن لله عينين اثنتين؟ جاء حديث في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذا النص من نصوص الصفات، هل هو من نصوص الإثبات أو النفي؟ طبقوا يلا. أحسنت، نفي نقص وعيب وهو العور، ونحن ذكرنا قاعدة النفي، النفي محض، أو ماذا نفعل في النفي؟ نثبت كمال الضد. العور في لغة العرب هو من كان له عين سليمة وعين معيبة، فكمال ضد هذا ماذا؟ إثبات عينين لله عز وجل. هذا الذي ذكره للعلم، وحكى الآجري في الشريعة الإجماع على هذا رحمه الله. من هذا قالوا: لله عز وجل عينين تليق به سبحانه وتعالى وبكماله وعظمته. قال: وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه كلها في إثبات صفة السمع لله عز وجل. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذه أيضا فيها إثبات صفة السمع. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا فيه إثبات صفة البصر، وأن الله عز وجل يرى جميع المرئيات والمبصرات، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وقوله: وهو شديد المحال، يعني شديد المماحلة، وهي العقوبة والأخذ لمن عصاه. المماحلة وهي العقوبة والأخذ لمن عصاه. قال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الآيات فيها إثبات صفة، فيها إثبات المكر والكيد على ما يليق بالله وبجلاله جل وعلا. وهذه مما نبه عليه للعلم أن هذه الصفات صفات مقيدة، صفات مقيدة، المكر والكيد ومثلها قوله جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم، ومثلها قوله جل وعلا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهذه الصفات تثبت مقيدة، يعني ولا نشتق منها صفة مطلقة ولا اسم. فمن الخطأ أن تقول من أسماء الماكر، لا يجوز، أو من صفاته المكر هكذا مطلق، وإنما تقول الله يمكر بمن يستحق المكر أو بمن يمكر به، يخادع من يستحق أو من يخدعه، وهكذا على ما ورد في النصوص، لأن النصوص وردت مقيدة. ولأن هذه المعاني تكون في حال كمال وفي حال ليست بكمال، فيثبت لله عز وجل الكمال، لأن المخادعة والمكر والكيد والاستهزاء يكون في مقام كمال، فهذا هو الذي نثبته لله عز وجل، من يستحق هذه الصفات. أما في مقام آخر لا يستحق، لا يكون من مقامات الكمال، فلا يثبت لله عز وجل على وجه الإطلاق. نعم. ومن هنا ذكر ابن القيم أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم يتضمن صفة، لكن ليست كل صفة تتضمن اسما. وباب الأخبار أوسع، تخبر عن الله عز وجل بمعاني ليست هي من الأسماء ولا من الصفات، ليست من الأسماء ولا الصفات. الآن تسمعون في كلام أهل العلم يقولون وقال الشارع، صح؟ ونص الشارع على كذا، الشارع ليس من أسماء الله ولا صفات، هذا من باب الأخبار، وهذا معنى صحيح، وهذا معنى صحيح، هذا من باب الأخبار، وهذا معنى صحيح، وهذا معنى صحيح لله، يعني ولأحكامه جل وعلا. لكن لا نثبت لله عز وجل اسما إلا ورد منصوصا عليه في نصوص الكتاب والسنة. باب الصفات أوسع، لماذا؟ لأن باب الصفات قد يأتي النص فيه اسم، فكل اسم دال على صفة، مثل العليم دال على صفة العلم، وقد تأتي صفة منصوصا عليها ليس لها اسم، والله عزيز ذو انتقام، ذو انتقام، فمن هذه صفة لله، هل من أسماء المنتقم؟ ليس من أسماء، فكل اسم يتضمن صفة، لكن لا، ليس كل صفة تتضمن إيش؟ اسما. نعم. ثم قال وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآيات في صفة العفو والقدرة، في إثبات صفة العفو والقدرة. والعفو معناه الترك، ترك صاحب الجريمة عن مجازاته عليها، فالعفو أبلغ من المغفرة، المغفرة الستر، لكن العفو تركه، يعني كأنه ما فعل شيء. لذلك جاء في دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، هذه من مراتب، من أعلى مراتب يعني الأمور التي يسألها العبد. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذا فيه إثبات وصف الله عز وجل بالمغفرة والرحمة والعزة. نعم، في الآية التي بعدها قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا في إثبات العزة لله عز وجل. والعزيز هو ذو القوة والغلبة، ذو القوة والغلبة سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآيات فيها إثبات الأسماء لله ونفي المثيل عنه، وهذا قد تقدم معنا لكن هذا تأكيد له. فالاسم جنس جميع الأسماء، تبارك اسم ربك، فكل أسماء الله عز وجل مباركة، فكل أسماء الله عز وجل مباركة دلت على الكمال وبلغت في كثرة النفع والخير الغاية. وفيها أيضا هذه الآية إثبات صفة الجلال والإكرام لله سبحانه وتعالى. هنا في هذه الآية قال ذو الجلال والإكرام، هل من أسماء الله الجليل؟ لم يرد بهذا اللفظ لا في الكتاب ولا في السنة، ورد في حديث لكنه ضعيف، لكن هذه الآية تدل على صفة الجلال لله عز وجل، تدل على صفة الجلال لله عز وجل. نعم، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. هذه الآيات أيضا فيها نفي الند والمثيل والنظير والشريك والشبيه لله عز وجل. فهذه من نصوص ماذا؟ النفي أو الإثبات؟ النفي. فلا تجعلوا لله أندادا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية فيها إثبات الكمال المطلق لله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص والعيوب. فالله عز وجل منزه عن الولد، منزه عن الشريك في الملك، منزه عن الولي من الذل يعني معين ووزير، وكبره تكبيرا عظمه وامدحه وأثني عليه وسبحه جل وعلا ونزهه عن كل نقص وعيب وعن مشابهة المخلوقين. فالتكبير من نصوص التنزيه ومن ألفاظ وأذكار التوحيد، لذلك التكبير تجدونه في الحج وفي الصلاة وفي الذبح وفي يعني أشرف المواطن. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الآية أيضا كالآيات التي قبلها في تسبيح الله وتقديسه وتنزيهه وأيضا في الثناء عليه ومدحه سبحانه وتعالى. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أيضا فيها من الثناء على الله عز وجل وتنزيهه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه الآية فيها نفي الولد عن الله ونفي الإله مع الله، فنفي الولد عن الله لمنافاة الولد الصمدية، لمنافاة الولد لصمدية الله عز وجل. فالولد نكرة في سياق النفي ودخلت عليه من فصار من أبلغ النفي، فيستحيل عقلا أن يوجد خالق له ولد. وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله، لو وجد إله مع الله لجميع المخلوقات إذن لذهب كل إله بما خلق. لو قدر أن مع الله إلها ثانيا لهذا الوجود يستحق أن يعبد للازم أن يذهب كل إله بما خلق، ولا تتحد ولا تتفق إرادتهما، ولو اتفقت وقتا ما اتفقت إلى الأبد، كما قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فهذه الآية يعني من الأدلة التي تدل على وحدانية الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته جل وعلا. فهي هذه الآية سيقت لتقرير توحيد الألوهية والعبادة وأيضا ربوبيته جل وعلا وأيضا أسمائه وصفاته، لأن أنواع التوحيد متلازمة. ولذلك أهل العلم يستدلون بهذه الآية دائما في الرد على المتكلمين، سواء في باب إثبات وجود الله أو إثبات ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، ويسمون هذا الدليل دليل التمانع أو نفي التمانع، يعني يمتنع عقلا أن يوجد إلهين أو خالقين أو ربين. نعم. قال: فلا تضربوا لله الأمثال. هذا فيه منع ضرب الأمثال لله عز وجل، ونحن قد عرفنا نصوص النفي والتنزيه، أنه لا يجوز أن نشبه الله بخلقه، بل ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، فلا يمثل بخلقه ولا يقاس بخلقه، ولا تضرب الأمثال له، لأن ضرب الأمثال كالقياس مبني على وجود مماثلة ومساواة بين المقيس والمقيس عليه. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد منها القول على الله بغير علم، لا يجوز لأحد أن يدخل قواعد عقلية ومنطقية وفلسفية يفسر بها نصوص الكتاب والسنة أو يفسر بها نصوص الصفات، لأن هذا باب توقيفي مرده إلى الوحي. فأعظم المحرمات هو القول على الله بلا علم. نعم. وقوله: الرحمن على العرش استوى. كم باقي على ذا المغرب؟ طيب، معانا وقت إن شاء الله. قوله: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. هنا بدأ المصنف بذكر أدلة العلو، والعلو قسمان: علو خاص وعلو عام. والله عز وجل متصف بالعلو، العلو العام والعلو الخاص. العلو الخاص هو الاستواء، وهو علو ذاته جل وعلا فوق عرشه، وهو علو ذاته فوق عرشه. وأما العلو العام فهو علو صفاته وقدره جل وعلا، فهو علو صفاته وقدره جل وعلا. والجهمية والمخالفون في هذا الباب يختلفون مع السلف في العلو الخاص، وهو علو الله فوق إيش؟ عرشه جل وعلا. وهنا هذه الآيات في سبع مواضع كلها في العلو الخاص وهو الاستواء. والاستواء فسره السلف، يعني معنى استوى، الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء، فسره السلف رحمهم الله بأربعة ألفاظ. معنى استوى قالوا: استوى على وارتفع وصعد واستقر. على وارتفع وصعد واستقر. ولم يجئ في الكتاب والسنة أنه استوى على مخلوق آخر إنما جاء في نصوص الكتاب والسنة على إثبات الاستواء على العرش، وهو استواء يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. والعرش هو أعظم المخلوقات وهو أعلى المخلوقات وهو أول المخلوقات. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فهذه العبارات اتفق عليها السلف. أما استولى فهي من محدثات الجهمية والمعطلة والمحرفة، لم يرد عن السلف، لا أئمة اللغة من السلف ولا أئمة التفسير ولا الحديث ولا الفقهاء ولا أحد من علماء الأمة المعتبرين أنه فسر استوى باستولى، بل هذا اللفظ وهذه الكلمة يعني اشتملت على مفاسد كثيرة ومعاني فاسدة لا تليق بالله عز وجل وبكماله سبحانه وتعالى. فكأن العرش كان عند غير الله فغلبه عليه وأخذه منه واستولى عليه، وغيره من اللوازم الفاسدة. وهكذا هي الأقوال الفاسدة تستلزم يعني لوازم فاسدة. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما جاءه رجل فقال: استوى، كيف استوى؟ غضب وعلته الرحضاء يعني العرق، وقال: الاستواء معلوم. معلوم يعني هذه العبارات الأربعة تفسيره ومعناه معلوم، صعد وعلى وارتفع واستقر. قال: والكيف مجهول. تحديد وتعيين الكيفية مجهول، لا يعلمه إلا الله. قال: والإيمان به واجب، يجب أن نؤمن به لأنه ورد في النصوص، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية بدعة. وهذه القاعدة من الإمام مالك قاعدة عامة في جميع باب الصفات، حتى في النزول نقول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الرحمة، قل: الرحمة معلوم، الكيف مجهول، الإيمان بها واجب، والسؤال عنه. وهكذا كل صفة وردت نجريها على هذه القاعدة التي رويت واشتهرت عن الإمام مالك وقد رويت عن غيره، وجاء يعني بمعناها كلاما للإمام أحمد والليث وإسحاق وغيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى. فالقول بأن استوى بمعنى استولى مع قول باطل ترده نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف، وهو مخالف أيضا لمقتضى اللغة العربية، وأيضا يلزم منها لوازم فاسدة. ولذلك ابن القيم أبطل هذا القول من أكثر من 40 وجها في كتابه الصواعق المرسلة، فراجعوه فإنه مفيد. نعم، فذكر 7 آيات كلها في إثبات الاستواء لله عز وجل. نعم، ثم قال في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. في الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. كل هذه نصوص في ماذا؟ في الاستواء، وهو سميناه ماذا؟ العلو الخاص، فكل دليل يصلح للاستواء فهو دليل على العلو العام الذي ذكر نصوصه وأدلته بعد ذلك، لا العكس. أما أدلة العلو العام فلا تدل على إيش؟ العلو الخاص. ولذلك العلو العام هو من الصفات الذاتية، والعلو الخاص من الصفات إيش؟ الفعلية. نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.